أنا مين؟ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم إلى آخره. فسبق أن ذكرنا أن المؤلف يرى أن الأصل في الفضة للذكور الحرمة، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. واستثنى المؤلف رحمه الله مسائل، استثنى من هذا التحريم. الأول الخاتم، من الفضة، استثنى الخاتم. قال: وتكلمنا فيما سبق عن الخاتم وذكرنا أديها ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وتقدم أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث. قال: وطبيعة السيف، هذا الأمر الثاني الذي يستثنى. وطبيعة السيف هي طرف المقبض، فلا بأس أن تجعل الفضة على طرف المقبض، السيف. هذا الأمر الثاني. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا خاص بقبيعة السيف من آلات الحرب، وليس كذلك، بل الأمر الثاني الذي يستثنونه هو ما يتعلق بآلات الحرب. المشهور من المذهب، مذهب الشافعية، الذين يقولون الأصل الحرمة إلى آخره، يقولون: لا بأس أن تحل آلات الحرب بالفضة، مثل قبيعة السيف ومثل الدرع والمنطقة والخف والران والرمح وأطراف السهام إلى آخره. فالأمر الثاني الذي يستثنونه ما يتعلق بآلات الحرب. آلات الحرب هذه يقولون لا بأس أن تحل بالفضة، فأصبح يستثنون ماذا؟ شيئين: الشيء الأول الخاتم، والشيء الثاني ما يتعلق بآلات الحرب مثل الدرع والسهام والسيف، وكذلك أيضا الخف والران الذي يجعل تحت الخف إلى آخره. فهذه الأشياء يقولون لا بأس بتحليتها. وتقدم لنا أن الصواب أن الأصل أو الأخرس أن الأصل في الفضة بالنسبة للذكور الحل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحلية المنطقة ونحوه. نعم، المنطقة هي ما يشد به الوسط، ويقول المؤلف رحمه الله: يباح تحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات بالفضة، وهذه كما ذكرنا أنهم استثنوا الآلات المتعلقة بآلات الحرب، ألحقوا بهذه الآلات ما يتعلق بالمنطقة والخوف والران. يعني هم يقولون يستثنى أمران: الأمر الأول الخاتم للفضة، والأمر الثاني ما يتعلق بآلات الحرب من السيف والسهام والدروع وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بآلات الحرب. وأيضا ألحق بذلك الخف والران، الران شيء يجعل تحت الخف، والمنطقة التي يشد بها الوسط إلى آخره. هذه قالوا لا بأس أن تحل بالفضة. وتقدم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أن الأصل في الفضة الحل للذكور، وهذه الاستثناءات التي يذكرها العلماء رحمهم الله تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الأصل في الفضة الحل، وأنه لم يرد فيها شيء من المنع، وإنما المنع إنما ورد في الذهب كما سيأتي إن شاء الله. وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواردة في تحلية السلاح، تحلية المناطق إلى آخره، يدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن الذهب طبيعة السيف. الذهب محرم على الذكور، تقدم لنا أن أشرنا إلى هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباس رضي الله تعالى عنهما اتخذ خاتم من الذهب ثم ألقاه فألقى الناس خواتيمهم، وهذا في الصحيح. وكذلك أيضا حديث لموسى وحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذهبا، أخذ ذهبا وحريرا، فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. لكن استثنى المؤلف رحمه الله من هذا التحريم، قال: طبيعة السيف. يعني طبيعة السيف، هذا الأمر الأول، الأمر الأول مما يستثنى طبيعة السيف. فلا بأس أن يجعل على طرف مقبض السيف شيء من الذهب. ودليل ذلك أن سهل بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب، أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في سيفه مسمار من ذهب. هذا الأمر الأول. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني مما يستثنى من الذهب ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. فإذا دعت الضرورة إلى أن يتخذ الإنسان أنفا من ذهب فلا بأس بذلك، أو دعت الضرورة أن يتخذ الإنسان سنا من ذهب فلا بأس بذلك. والدليل على ذلك أن أسعد ابن عرفجة رضي الله تعالى عنه طبع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وإسناده حسن كما حسنه الترمذي رحمه الله، صححه الحاكم وابن حبان إلى آخره. فأفاد المؤلف رحمه الله إلى أنه يستثنى من الذهب بالنسبة للذكور أمران: الأمر الأول طبيعة السيف، والأمر الثاني ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، كما لو احتاج اضطر إلى السن من ذهب ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به. وورد أن ورد عن جمع من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، ورد عن جمع من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني، أخيات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول: يجوز اليسير التابع. اليسير التابع يقول بأنه جائز. وعلى هذا، اليسير لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون مفردا، يعني أن يكون خالصا، فهذا لا يجوز حتى ولو كان يسيرا، إذا كان خالصا من ذهب هذا لا يجوز. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب ثم ألقاه ورأى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه وأخذه وألقاه. وكذلك أيضا يدل لهذا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي بالنسبة للذهب والفضة حل لإناثها. أما الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وكذلك أيضا الحديث أسماء بن كزيد وإن كان في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح من الذهب شيء هذا القسم الأول إذا كان مفردا يعني خالصا. القسم الثاني أن يكون تابعا يعني أن يكون هذا اليسير تابعا لغيره. فعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا جائز. فقد جوز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الذهب إذا كان علما أربعة أصابع فأقل، وهو أيضا قول أبي حنيفة. فإذا كان تابعا فإن هذا جائز، يعني إذا كان تابعا لأمر جائز فإنه جائز. ويدل لذلك حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقلية، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من زجاج مزرر بالذهب. وهذا أخرجه البخاري. فقوله مزرر من ذهب هذا يدل على أنه إذا كان التابع يسيرا أنه لا بأس. وعلى هذا لو أن الإنسان اتخذ خاتما من فضة وهذا الخاتم فيه شيء من الذهب، إيش الحكم؟ يقول على هذا القول بأنه جائز. وكذلك أيضا لو اتخذ ساعة من حديد أو من فضة وفيها شيء من الذهب فهذا على هذا لأنه جائز لأنه تابع. وكذلك أيضا لو اتخذ عباءة وفيها شيء من خيوط الذهب فإن هذا جائز. وعلى هذا فقط المهم أنه إذا كان التابع يسيرا فإن هذا جائز. قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذكر من الفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر النساء الأصل حل الذهب والفضة للنساء فيما يتعلق بالتحلي واللباس. ويدل لهذا ما تقدم من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها ويشهد له حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والادله الاجماع قائم على ذلك ان المراه لها ان تتحلى بالذهب ولها ان تتحلى بالفضة. والله عز وجل يقول أَوَمَنْ يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ إلى آخره. والأحاديث كثيرة كان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أبي سعيد وغيره. لكن السبب المؤلف رحمه الله قال ما جرت عادتهن بلبسه فيفهم لذلك أن
ما لم تجري العادة بلبسه فإنه لا يجوز. ما لم تجري العادة بلبسه فإنه لا يجوز لما في ذلك من الشهرة. ومن لبس ثوب شهرة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء كان هذا الذهب محلقا أو غير محلق، يعني سواء كان محلقا أو غير محلق، وهذا حكي الإجماع على ذلك، يعني حكي الإجماع على ذلك وأنه يجوز حتى ولو كان محلقا. ويدل لهذا العمومات، أولا العمومات كما تقدم في حديث موسى: وحل الذهب والحرير لعلاج أمتي وحرم على ذكورها. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وهذا عام أيضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين الخواتم والفتح بالفتح والخواتم. وهذه أشياء محلقة، نعم هذه أشياء معلقة. وحكي الإجماع على ذلك. وقال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء لأن المحلق لا يجوز، وقد ورد في ذلك أحاديث شاذة، يعني حكم عليها العلماء بالشذوذ، كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يشور حبيبه سوارا من نار فليشوره سوارا من ذهب إلى آخره. فقال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. هذا الحلي سواء كان للذكر أو للأنثى هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا زكاة فيه الحلي، يعني الحلي المعد للاستعمال سواء كان للذكر أو للأنثى، فإذا كان على المرأة خواتم أو أساور أو قلائد ونحو ذلك تستعملها وتتجمل بها إلى آخره، فإنه لا زكاة فيها. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله. وهذه المسألة كثر الكلام، كلام أهل العلم رحمه الله فيها، وألفت فيها مؤلفات مستقلة إلى آخره. لكن لا بأس نذكر شيئا من كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا زكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنهم ذلك: جابر ونعم وأنس، جابر وأنس وأسماء وابن عمر وعائشة، جابر وأنس وأسماء وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال فاستدلوا بأدلة، من أدلتهم ما تقدم أنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: لا زكاة في الحلي، لكنه ضعيف لا يثبت. وأيضا قالوا أيضا استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فدل ذلك على أن كل ما يختص به الإنسان جعله لنفسه أنه لا صدقة فيه، السيارة التي يختص بها والكتب والثياب واللباس التي تختص به المرأة إلى آخره. هذا كله يدل هذا الحديث على أنه لا زكاة فيه. نعم لا زكاة فيه. وأيضا استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب بنت مسعود: تصدقنا ولو من حليكن فدل ذلك على أن الحلي ليس موضعا للصدقة، وإنما يعني ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة حتى أورد صدقة المرأة من حليها إلى آخره. والذين قالوا بوجوب الزكاة في الحليها إذا أول استدلوا بالعمومات، العمومات مثل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآية. حديث أبي هريرة: ما من صاحب يعمل ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى آخره. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها سواران من ذهب. يعني قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا أخرجه أبو داود والترمذي. وأيضا حديث عائشة وحيث أم سلمة، يعني استدل بحديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حديث عائشة أنها اتخذت فتخات من ورق فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت ألبس أوراحا من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. والأقرب الله أعلم من هذين القولين أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال. وذلك أن فيصل المسألة في هذه هو هذه الحديث التي يستدل بها الموجبون، يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة حديث عبد الله بن عمر، وهذه الأحاديث في أسانيدها مقال، يعني لا تنتهض للقول بالوجوب، مع أنه ورد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول بعدم الوجوب، كما تقدم أنه وارد كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه وارد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. وقال الحسن البصري رحمه الله: قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء أنه قال في الحلي زكاة. فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وأن العلم الثلاثة وأنه لا زكاة في الذهب. قال المعد للاستعمال: قال: أو العارية، يعني إذا كان معدا للعارية فإنه لا زكاة فيه. لأن عاريته تقوم مقامه استعماله. قال: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه زكاة. إذا كان هذا الذهب أو الفضة معد للكراء لكي يقرا تكريه المرأة على امرأة أخرى تتجمل به، فهذا فيه زكاة، كما لو كان الإنسان هذا فيه الزكاة. كذلك أنه خرج عن الاستعمال ولم يكن خاصا بالإنسان، والذي ورد أنه لا زكاة به، الذي ورد أنه لا زكاة به عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو ما كان معدلا للاستعمال، فهنا خرج عن كونه معدلا للاستعمال. فيبقى على مقتضى الأصل، والأصل في الذهب والفضة الزكاة. قال أو النفقة أيضا، كما تقدم التعليل السابق، لو أن الإنسان اتخذ هذا الحلي لكي ينفق على نفسه منه، يأكل منه ويأكل، فهذا فيه الزكاة. ونظر ذلك لو كان الإنسان عنده دراهم جعلها في الصندوق ويأخذ كل يوم منها ينفق على نفسه وعلى أهل بيته، فما بقي منها وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وهذا هو المشهور من المذهب لمن أحمد رحمه الله، وعند الإمام مالك والشافعي أنه لا زكاة في هذه الأشياء. يعني حتى لو أعد للجرى، وحتى ولو أعد للنفقة، أنه لا زكاة. المذهب أنه إذا أعد للكرى أو النفقة فإنه فيه الزكاة. عند المالكية والشافعية الحنفية ظاهر أمرهم، لأنهم يرون وجوب الزكاة مطلقا. الحنفية والمالكية يفصلون، الشافعية والمالكية يفصلون، قالوا إن أعد للأجرة فلا زكاة فيه للشراء، وإن أعد للنفقة ففيه الزكاة. نعم يفصلون، يقول إذا أعد للنفقة ففيه زكاة، وإن أعد للأجرة فلا زكاة فيه. قال أو كان محرما ففيه الزكاة. إذا كان محرم، مثلا إنسان اتخذ حليا على شكل صورة، أو على شكل صليب أو صنم ونحو ذلك، فهذا محرم تجب فيه الزكاة، ويجب على صاحبه أن يخرج الزكاة. قال رحمه الله باب زكاة العروض. هذا هو المال الرابع من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. والعروض جمع عرض، وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل ذبح. ثم بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو يعرض ويذبح. الأدلة على وجوب الزكاة في العروض القرآن وآثار الصحابة والسنة وآثار الصحابة كما سيأتينا. أما القرآن فقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والسنة حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه الأشياء العروض اشتراها الإنسان لأي شيء، هل هو قصدها لذاتها أو قصد قيمتها؟ قصد القيمة، فهي ملحقة بالذهب والفضة، وأيضا يدل لذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أدل على أن ما اختصه لنفسه لا صدقة فيه، وأن ما لم يختص به نفسه ماذا؟ فيه صدقة، عن فيه الصدقة. وكذلك أيضا هو الوارث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر، وعمر له سنة متبعة كما في مسند ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا وارد عن ابن عمر كما في البيهقي إسناد صحيح، ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أيضا في إسناد صحيح، فهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الظاهرية يقولون بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، وعلى هذا القول كل أصحاب المحلات هؤلاء لا زكاة عليهم، كل أصحاب المحلات إلى آخر الشهر الزكاة فيها الذين يبيعون في البقالات والمعارض والآلات والسيارات ونحو ذلك أنه لا زكاة عليهم. ولا شك أن هذا قول ضعيف، لأن هؤلاء إنما اتخذوا هذه العروض ليس لذاتها، إنما اتخذوها قصدا لأي شيء، القيمة أخذوا من ذلك قيمته، فهنا تخرج عن كونها قيمة كالذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة. وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أمر صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، هذا أخرجه أبو داود والدار قطني إلى آخره، ضعيف هذا. نعم هذا ضعيف، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، هذا ضعيف. قال رحمه الله: إذا ملكها بفعله بنية التجارة. اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب زكاة العروض شرطين. الشرط الأول أن يملكها بفعله، وأن يكون ناويا للتجارة أثناء الملك. ها شرطين، شرطين يملكها بفعله يعني اشتراها، قبلها هدية، قبلتها المرأة صدقة، قبلها الزوج عوضا عن الخلع إلى آخره. هنا ملكها بفعله، ولا بد أيضا ماذا؟ أن ينوي التجارة، ينوي بها البيع والشراء والمتاجرة، ينوي بها البيع والشراء والمتاجرة أثناء الملك. وعلى هذا لو أن الإنسان ملك لم يملكها بفعله بالميراث مثلا، ثم نواها للتجارة، ما تكون تقول تجارة، هذا زيد ورد من أبيه عقارات أو سيارات، وردت مثلا 5 سيارات، ونوى بهذه السيارات أن تكون عروض تجارة، يبيع ويشتري فيها، على كلام المؤلف رحمه الله ما تكون عروض تجارة، ما هي فيها زكاة، مع أنه الآن بدأ يبيع ويشتري، ما تكون عروض تجارة. لما تكون عروض تجارة إذا مضى عليها حول، لا بد أن يمضي عليها حول. أيضا ملكها بفعله لكن ما نوى للتجارة، هذا زيد اشترى السيارة ليس لقصد التجارة، وإنما لكي يركبها يستعملها، هنا ما يجب عليه الزكاة، بداله أن يجعلها عروض تجارة، نواها للتجارة، تجب فيها الزكاة ولا ما يجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. لو نواها دخلها في المعرض يراد أن يبيعها ويشتري بثمن سيارة أخرى إلى آخره، يقول المؤلف على كلام المؤلف أنه لا تجب فيها الزكاة، فلو حال عليها حول وهي عنده يقول لا تجب عليك الزكاة. هذا مذهب المؤلف رحمه الله، والصواب أنها تكون عروض تجارة مطلقا، سواء ملكها بفعله أو لم يملكها بفعله، إذا نواها للتجارة، يعني إذا نواها للتجارة فإنها تكون عروض تجارة. هذا هو الصواب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى أنها عروض تجارة فإنها سواء كان ملكها بفعله أو ملكها بغير فعله فإنها تكون عروض تجارة. هذا هو الصواب. قال: وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغيره تجارة من أواع لم تكن لها وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. إذا بلغت هذه العروض قيمة نصاب، وأي النصابين يعتبر؟ ها؟ أي نعم الأحد، نعم الأحد كما تقدم لنا هو الفضة. فإذا كان عنده مواد غذائية وتبلغ قيمتها 500 قيمة 595 غرام من الفضة فمن وجبت فيها الزكاة، فأجبت فيها الزكاة. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها. نعم. فإن ملكها بغير بإرث يعني ملكها بغير فعله أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة لم تصل للتجارة. نعم لم تصل للتجارة. تقدم لنا الصواب في هذه المسألة أنها تكون عروض تجارة بالنية. نعم أنها بالنية تكون عروض تجارة. فإذا نواها للتجارة، نوى هذه السيارة أنه يبيع أو يشتري إلى آخره، أو هذه الأرض أنه يبيع ويشتري إلى آخره، فإنها تكون عروض تجارة تجب فيها الزكاة. نقل على هذا الله أعلم. نعم. ايوه اي على كما قلنا الشرط هذا جائز كلام يعني. ها ايوه احنا فيما تقدم قلنا المال المحرم هذا ما يفيد زكاة. لو يظهر والله اعلم انه اذا حال على الحرورين ما استعملوا ابدا لا يظهر انك زكي، لكن اذا كانت تستعملوا في بعض ال استعملوا ما كل ذهب يستعمل، قد يكون هناك اشياء للمناسبات نحو ذلك، هذا يظهر ما في زكاة. يعني اذا كانت تستعمل في المناسبات نعم. نعم. إذا أنه محرم بالنسبة. يعني كونه على شكل حلي هذا محرم، فأصبح يعني يفعلها هذه ما دامت أنها محرمة، العلماء يقول المحرم شرعا كما دوم حسا، أصبح كان ذهب خاملا. الأصل وجود الزكاة، والآن ليس حليا، كون حلي على هذا الشكل هذا فلن أكون محرمة. المحرمة كلمة دوم حسا، يعني كأنه الآن أصبح خام. نعم. لا احتاط الانسان طيب، احتاط الانسان وخرج من الخلاف، حتى لو قالوا بالنجوم لا يوجد قوله القوة، الانسان احتاط لكن ايضا الزام الناس ما يظهر، لكن اذا اراد الانسان يحتاط ويبرز النجوم كان باحتاط وقت هذا طيب. نعم. تحدث لأسينا إن شاء الله متى الزكاة، الزكاة عند الحول، يعني نذكر هذا إن شاء الله. هل موجود زكاة؟ هل يقول له إنسان عنده سيارة يستعملها يقول لجي أحد أن يشري أنا بأس عليه ما في زكاة؟ ها؟ أبي طالب
حتى
إذا بعد ما في هذا يقول العارية ما معناها العارية هي إباحة نفس عين يحل الانتفاع بها يعني مثلا الإنسان لغيرك كتابك تستخدمه لغيرك سيارة إباحة عين مباحة إباحة عين إباحة نفس عين مباحة رفع العلماء وأيضا ما معنى المنطقة ما يشد به الوسط المقصود بالما المقصود بالوسط الوسط وسط النساء يقول قول في لبس الخاتم الأفضل جعل خصه مما يلي كفه الخص نجع على الخاتم من حجر أو لؤلؤ أو نحو ذلك هذا مراد بالخص يكون مما يلي الكف ما يكون مما يلي فاطم اليد يقول لو ملك انسان من الارث مصابا من عروض التجاره متى يبدا الزكاه ام عند الملك او بعد الحول لا يبدا من حين هذه عروض التجاره يبدا من حين مليئه فاذا نواها للتجاره فانه قد يملك عروض التجاره فهو لا يريدها للتجاره اذا نواها للتجاره بشيء من يد الحج لأنه لا يملكها إلا بالإسم لا يملكها إلا بالإسم يقول حديث عائشة حديث عائشة في زكاة الخلية أنها اتخذت فتخات من ورق فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتذكير هذا أبدا قال هو حسبك من النار نعم الأغابي يبدأ شيئا إن شاء الله اللي تتكلم عليه أو سيارة كل الذين يكرق سانا بيجي لنا إن شاء الله اللي كلها نكرق سانا جلسق عنه نعم هم يقولون الأصل عدم الدليل لأنهم يرون الحديث ضعيف هذا الحجر والثمرة والأصل أي ضعيف والأصل براءة الجنة أي ضعيف الحديث ها؟ حنا يعني قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعمال الديات وهذه الأشياء التي يشتريها الإنسان ما يريد عن ذلك لا يريد القيمة فقط هي عبارة عن ذهب وفضة لكنها بوجه آخر ذهب وفضة هي كل قليل قال المؤلف رحمه الله وتقوم عند الحول بالأحض الفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به يقول المؤلف رحمه الله لتقدير النصاب في عروض التجارة متى تكون بلغت نصابا فنقول تقوم بالأحض الفقراء من عين أو ورق من ذهب أو فضة تقدم لنا أن نصاب الفضة بالغرامات يساوي نصاب الفضة 595 غراما ونصاب الذهب 85 غراما فننظر الى هذه العروض هل تصل قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضة فان كانت تصل قيمتها لنصاب الذهب دون الفضة وجبت الزكاة وان كانت تصل نصاب الفضة دون الذهب وجبت الزكاة لننظر ما هو الاحظ للفقراء فقد يكون الاحظ للفقراء الفضة لأن هذه العروض قد تكون قليلة قيمتها لا تصل إلا نصاب الفضة 595 غرام ولا تصل نصاب الذهب وقد يكون العكس تصل نصاب الذهب بكون الذهب أرخص ولا تصل لصهار الفضة. فحينئذ ماذا نعمل؟ ها؟ ننظر ما هو الأحب للفقراء، فننظر الأرخص من الذهب والفضة. واليوم كما ذكرنا أن الفضة هي الأحب للفقراء لأن سعرها نازل، ف595 غراما إذا فرضنا أن قيمتها بالريالات الآن يساوي 500 ريال أو 300 ريال، إذا كان عنده عروض تجارة تصل قيمتها إلى هذا الثمن، إلى هذه القيمة، وجبت عليه الزكاة. مثلا 595 غرام من الفضة تساوي قيمتها مثلا بالريالات 500 ريال، غرام الفضة مثلا بريال إلا شيئا، فنقول هنا إذا ملك عروض تجارة من الأطعمة والألبسة ونحو ذلك تصل قيمتها هذا المبلغ وجبت عليه الزكاة، إذا لم يملك ذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يعتبر نعم وتقوم عند المحول بالأحض للفقراء إلى آخره. قال ولا يعتبر ما اشتريت به. لا ننظر إلى قيمة الشراء بقول عمر رضي الله تعالى عنه قومها وأدي زكاتها. قد يشتري الإنسان العروض بكذا مثلا ب10,000 لكنها عند الحول تساوي 20,000، فالمعتبر ماذا؟ ما كان عند الحول، كم تساوي عند الحول. وعلى هذا نقول إذا كان الإنسان يبيع هذه السلع جملة فإنه ينظر إلى سعر هذه الجملة، وإن كان يبيعها تجزئة فإنه ينظر إلى سعرها في التجزئة. ولا شك أن سعر الجملة يختلف عن سعر ماذا؟ عن سعر التجزئة. فإذا كان صاحب بقال أو يبيع آلات أو أقمشة أو غير ذلك تجزئة، فإنه ينظر إلى سعر التجزئة، كم يبيعها الآن، كم تساوي. وإذا كان يبيع جملة فإنه ينظر إلى سعر الجملة. وتقدم لنا أن ربح التجارة حوله حول أصله. قال وإن اشترى عرضا أو عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. يقول المؤلف رحمه الله إذا اشترى عرضا يعني من العروض كالأطعمة والأقمشة وغير ذلك بنصاب من أثمان، يعني مثال ذلك اشترى هذه العروض ب85 غراما من الذهب أو ب595 غراما من الفضة فإنه يبني. ما نقول بأنه أبدل مالا زكويا بمال آخر زكوي، لأن هذه العروض هل هي مقصودة لذاتها أو ليست مقصودة لذاتها؟ نقول بأنها ليست مقصودة لذاتها، المراد منها القيمة. فكأنه اشترى شيئا بجنسه، وتقدم أنه إذا اشترى شيئا بجنسه أنه يبني على ماذا؟ يبني على الحوش. وأيضا لأن وضع التجارة على التقليد والاستبدال، ولو قلنا بأنه يستأنف ولا يبني غالبا أو غالب التجارات ما تكون مهدي في الزكاة، لأن مثلا صاحب البقال هذه عنده الآن السلع، هذه السلع أبدلها الآن بريالات، ثم هذه الريالات سيبدلها بسلع أخرى إلى آخره. هنا الآن أبدل عرضا بما كان ثمنا، ثم بعد ذلك هذه الأثمان أبدلها بعروض إلى آخره، فنقول بأنه يبني ما دام أنه أبدل بأثمان، فإنه يبني لأن هذه العروض ليس مقصودا بها ذاتها، وإنما المقصود بها هو القيمة فكأنه أبدل هذه الأثمان بجنسها، وإذا أبدلها بجنسها فإنه تجب فيها الزكاة. قال: وإن اشتراه بسائمة لم يبني، يعني أبدل عروض التجارة هذه بسائمة ولم يبدلها بعروض تجارة، يعني أبدلها ببهيمة أنعام سائمة، عنده مثلا عروض تجارة أطعمة وألبسة سيارات، أبدل هذه السيارات ببهيمة أنعام سائمة، فنقول بأنه يستأنف، لأن الجنس هنا اختلف، الجنس هنا اختلف، بخلاف ما إذا أبدل هذه الحروف بأثمان فالجنس واحد. يعني كما تقدم لنا أن ذكرنا أن هذه الحروف ليس مرادا بها ذاتها، وإنما المراد القيمة. وعلى هذا إذا أبدل حروف تجارة ببهيمة أنعام، حروف تجارة يبني أو لا يبني؟ ها؟ يقول يبني ولا يستأنف، عروض تجارة بعروض تجارة يبني، الجنس واحد، لكن بهيمة الأنعام سائمة ليست عروض تجارة، هل يبني أو لا يبني؟ يقول بأنه لا يبني بل يستأنف. فعندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أبدل عروض تجارة بأثمان، فنقول بأنه يبني ولا يستأنف. الصورة الثانية أبدل عروض تجارة بمال زكوي آخر، فنقول بأنه لا يبني بل يستأنف، مثل لو أبدل عروض تجارة بسائمة فنقول بأنه لا يبني بل يستأنف. القسم الثالث أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى، أطعم بأقمشة أو أطعم ببهيمة أنعام عروض تجارة البيع والشراء إلى قرين، فنقول يبني في هذه الحال. قال نعم، بقينا في يعني بقينا مسائل قبل أن ننتهي من زكاة عروض التجارة. من هذه المسائل: هل يشترط في عروض التجارة أن يكون التاجر مديرا، أو أن هذا ليس شرطا؟ التاجر المدير هو الذي يحرك التجارة، يعني يبيع ويشتري إلى آخره، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ يعني التاجر المدير مثل الآن صاحب الدكان البقالة، هذا تاجر مدير يدير التجارة يقلبها، صاحب معرض السيارات، صاحب قطع الغيار، الأقمشة إلى آخره، هذا يسمى تاجر مدير، هذا يقلب التجارة. التاجر المحتكر هو الذي يشتري السلع ويحتكرها، يتربص أن تزيد ثم بعد ذلك يبيع، يعني مثلا يشتري سيارة ويحدثها عنده حتى يزيد، أو يشتري قطعة أرض ويحدثها عنده حتى تزيد، هذا الذي حبسها حتى تزيد ثم يذهب ويبيع، ليس مديرا يحرك. هل يشترط أن يكون مديرا أو نقول حتى المحتكر تجب عليه الزكاة؟ واضح على سبوعة؟ هذا موضع خلاف، موضع خلاف، مثلا فيها رأيان. الرأي الأول، قالوا بأن أنه يشترط في التاجر أن يكون مديرا، يعني يشترط في التاجر أن يكون مديرا، يعني الذي يحرك، تجارته، يحرك التجارة. أما إن كان محتكرا الذي يتربص بالسلة حتى تجيء ثم يقوم ببيعها، فهذا لا تجب عليه الزكاة كل عام، وإنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة. المدير هو الذي يقوم بتحريك السلع، هذا تجب عليه الزكاة كل عام. المحتكر الذي لا يحرك السلع، هذا لا تجب عليه إلا مرة واحدة، لا الإسلام، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله. الرأي الثاني أنه لا فرق بين المدير والمحتكر، لا فرق بين المدير والمحتكر، وأن كلا من المدير والمحتكر تجب عليه الزكاة كل عام، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه يفرق بين المدير والمحتكر. المدير مثل أصحاب البقالات وغيرهم الذين يحركون إلى آخره، هؤلاء تجب عليهم الزكاة كل عام، ولا يمنع من وجوب الزكاة أن تكون عنده سلع أيضا، هذا لا يخرج عن كونه مديرا، تكون عنده سلع أيضا ينتظر بها الزيادة. المهم ما دام أن صنعته أنه يبيع ويشتري، عنده محلات أو نحو ذلك ويبيع ويشتري، حتى ولو كان عنده سلع يتربص فيها الزيادة، فهذا لا يخرج عن كونه مديرا، تجب عليه الزكاة كلها. أما إنسان لا يبيع ولا يشتري، ما يحرك، لكنه يشتري السلعة، مثل بعض كثير من الناس اليوم يشتري قطعة الأرض وينتظر حتى ترتفع ثم بعد ذلك يقوم ببيعها، وهو ليس من تجار الأراضي، ليس من تجار العقارات الذين يعنون بمثل هذه المسائل، فهذا نقول تجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع. وعلى هذا نقول بالنسبة لي نقول بالنسبة لهذه السلع كالعقارات ونحوها، هذه لها صور. الصورة الأولى أن يكون الإنسان مديرا، فإن الذين يشترون عقارات ونحو ذلك، يقول الصورة الأولى أن يكون الإنسان مديرا يحرك السلع بالبيع والشراء إلى آخره، فهذا تجب عليه الزكاة كل عام، تجب عليه الزكاة كل عام. الصورة الثانية أن يكون محتكرا، يعني يشتري السلعة ويتربص بها ارتفاع السعر. وسبق أشرنا أنه لا يمنع أن يكون مديرا، كونه أيضا هذا الذي يحرك لا يمنع أيضا أن يكون عنده السلعة ما يحركها، هذا لا يخرج عن كونه ماذا؟ عن كونه مديرا. المقصود بالمدير هنا في هذه الصورة الثانية إنسان يحبس السلعة وليس له شيء آخر يحركه، ليس له سلع من أجناسها يقوم بتحريكها، وإنما يقوم يحبس السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. فنقول هذا يجب عليه الزكاة ماذا؟ مرة واحدة. يقول هذا إذا باعها فإنه يجب عليه الزكاة مرة واحدة. ومن ذلك أيضا من يحري السلعة، يقول لكي تحفظ مالي، بعض الناس يشري سلع عقارات ونحو ذلك عنده أموال ويقول لكي تحفظ المال، هذا نقول يجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باعها. الصورة الثالثة أن يشتري العقار لمرض غير التجارة أو الكسب أو زيادة السعر إلى آخره، كان يشتري العقار لكي يبنيه سكنا أو السيارة لكي يستعملها أو العقار لكي يبنيه ويؤجره، فنقول هذه لا زكاة فيها، نقول هذه الأشياء لا زكاة فيها. أيضا أشار المؤلف الشارح قال وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره إلى آخره، إلى ما يتعلق بزكاة المصانع والورش، المصانع والورش كورش الحدادة والنجارة والمصانع إلى آخره، هل تجب فيها الزكاة هذه أو نقول لا تجب فيها الزكاة؟ نقول هذه تنقسم إلى قسمين، أو نقول ثلاثة أقسام، نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني ما في هذه المصانع والورش والمعامل ونحو ذلك، تقول بأن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ثابتا لا يتحرك، مثل الآلات، آلات الصناعة والمعدات، مثل الآلات والمعدات وسيارات النقل والمباني والمكاتب وغير ذلك، يعني ما يحتاج إليه في هذه الشركة وهو ثابت لا يتحرك، مثل المكاين الكبيرة والمعدات وآلات الصرف ونحو ذلك إلى آخره، فنقول هذا لا زكاة فيه، هذه الأشياء لا زكاة فيها، مثل سيارات النقل، سيارات الشحن ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها لا زكاة فيها. القسم الثاني، القسم الثاني ما ليس ثابتا، القسم الثاني ما ليس ثابتا، مثل إذا كانت ورشة نجارة الأخشاب والمسامير والأصباغ التي يصبغ بها ونحو ذلك من الأشياء التي تعد لكي تذهب، ومثل أيضا إذا كانت ورشة حدادة ما يتعلق بالحديد والمسامير ونحو ذلك من الأشياء، أو ورشة أو مصنع مثلا مصنع سيارات إلى آخره، ما يتعلق بالآلات التي تصنع ولا يراد أن تبقى ونحو ذلك من الأشياء، فنقول هذه فيها الزكاة، فنقول هذه فيها الزكاة لأن هذه عروض تجارة. القسم الثالث، القسم الثالث ما يتعلق بالسيولة بالدراهم، نقول ما يتعلق بالسيولة بالدراهم، فنقول هذه الدراهم السيولة، هذه الدراهم هي ثمن للسلع التي ذهبت، تقول هي ثمن للسلع التي ذهبت وقيمة للأجرة، ثمن للسلع وقيمة للأجرة، فما كان ثمن للسلع وش الحكم فيه؟ حوله حول زكاة، كلها فيها زكاة، لكن ما كان ثمن للسلع ها حوله ماذا؟ حول الأصل، حوله حول الأصل، يعني يبني على الحول السابق، فمثلا أخذ دراهم ثم اشترى سلع ثم أخذ ثم اشترى إلى آخره، يبني على الحول السابق. وما كان قيمة أجرة للآلات والعمال وغير ذلك، فهذا حول يبدأ متى؟ ها؟ تكلمنا عليه فيما سبق. من العقد، صح؟ يعني يبدأ من حين العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة المال وذكر الأموال الزكوية وما يتعلق بها إلى آخره، شرع في زكاة البدن. زكاة الفطر هي زكاة البدن، والفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وإضافة هذه الزكاة إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، يقولها إضافتها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وأما في الاصطلاح فيستعبد الله عز وجل في إخراج طعام خاص عن البدن لطائفة خاصة في وقت مخصوص، يقول التعبد لله عز وجل بإخراج طعام الخاص عن البدن لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فأخذ بعض العلماء كسعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز من قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير كما في الصحيحين. ويأتينا أيضا حديث ابن عباس وغيره من الحديث في ذلك. والإجماع قائم على شرعيتها، بل الإجماع نعم حكي الإجماع على وجوبها، وإن اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاريع. قال نعم وفرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض صدقة المال، قال تجب على كل مسلم. فأفاد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن صدقة الفطر واجبة، أنها واجبة، وكما تقدم أنه حكي الإجماع عليها كما حكى ابن المنذر حكى الإجماع على أن صدقة الفطر واجبة. ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من بورين أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال على كل مسلم، هذا هو الشرط الأول من شروط وجوب زكاة الفطر. الشرط الأول أن يكون مسلما، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر. وأتقدم الإشارة إلى شيء من هذا، وذكرنا أن الكافر لا يخلو من أمرين أو يتوجه إلى الخطابات: أول خطاب الأذى، وجوب الأذى هذا لا يجب عليه، والثاني خطاب التكليف وهذا واجب عليه ومكلف بها. وأتقدم أن ذكرنا الأدلة على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على كل مسلم يشمل الحضري والبدوي لساكن البادية، ويشمل أيضا الحاضر والمسافر إلى آخره، لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال: قبل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. هذا الشرط الثاني، أن يكون غنيا. الشرط الثاني أن يكون غنيا، وعلى هذا إذا كان فقيرا فإنه لا تجب عليه، لا تجب عليه زكاة الفطر. واعلم أن الغني يختلف باختلاف أبواب الفقه، يعني يختلف باختلاف أبواب الفقه، فلكل باب ضابطه. فضابط الغني هنا من هو؟ هو الذي وجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته. إذا كان يجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته، هذا هو الغني في باب زكاة الفطر. والغني في باب دفع الزكاة، دفع زكاة المال، من هو؟ الغني في باب دفع زكاة المال من هو؟ نعم ها؟ صح، من ملك نصابا. نعم، من ملك نصابا هذا غني في باب دفع زكاة المال. طيب والغني في باب أخذ الزكاة؟ الغني في باب أخذ الزكاة ايش نظام؟ نعم كيف؟ صح. يعني الذي يملك نفقته ونفقة من يمونه لمدة عام، هذا غني في باب أخذ الزكاة لا يأخذ الزكاة. نعم هذا غني في باب أخذ الزكاة لا يأخذ الزكاة في آخره. وأيضا تكلم العلماء رحمه الله عن الغني في العاقلة الذي يجب عليه أنه يدفع الدية إذا قتل قريبه إلى آخره، والغني في النفقات إلى آخره، تكلم عليه العلماء رحمه الله في مواضع. قال حمل يعني ذات له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. فالشرط الثاني أن يكون غنيا، وذكرنا أن الغني في باب زكاة الفطر هو من وجد قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته، فالفاضل يجب عليه أن يخرجه. قال وعلى هذا لو أن الإنسان لا يجد قوته وقوت من يمونه فإنه لا يجب عليه زكاة الفطر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم أن يبدأ الإنسان بنفسه، ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن قبل شيء فلأهلك، فدل ذلك على أن النفس والأهل مقدمان على الغير. قال وحوائجه الأصلية، لا بد أن يكون واجدا للحوائج الأصلية. على الشرط الثالث، الشرط الثالث للوجوب أن يكون واجدا للحوائج الأصلية، كما أنه يجب أن يكون مالكا لقوته وقوت عياله إلى آخره يوم العيد وليلته. أيضا الشرط الثالث أن يكون واجدا للحوائج الأصلية، مثل كما تقدم الحوائج الأصلية مثل الأواني والفرش ونحو ذلك مما يحتاج إليه. فإذا كان عنده دراهم في حاجة هو يملك الآن قوته وقوت من يمونه، لكن عنده دراهم يحتاج إلى هذه الدراهم لكي يشتري بها حوائج أصلية، أواني للبيت وماعون وفرش وغطاء وغطاء إلى آخره، أو إذا كان طالب علم يحتاج إلى كتب إلى آخره، فنقول هذه حوائج أصلية تقدم على زكاة الفطر نبدأ بها، فإن فضل شيء أخرج، ما فضل شيء ما يجب عليه. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلب، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون واجدا بما يسدد به الواجبات، يعني لا يشترط أن يكون واجبا بما يسدد به الواجبات. فلو كان مثلا مدين بألف ريال وعنده الآن قوت، عنده قوته وقوت من يمونه والحوائج الأصلية موجودة عنده، وعنده فضل على ذلك صاع أو صاعات إلى آخره، وهو مدين بألف ريال، هل نقول بأن الدين كما قلنا بزكاة المال بأن الدين يسقط الزكاة أو ينقص الزكاة، أو نقول هناك فرق بين زكاة المال وزكاة البدن؟ المؤلف رحمه الله يفرق بين زكاة المال وزكاة البدن، وأن زكاة المال لا أثر الدين عليها، زكاة البدن لا أثر الدين عليها. وتقدم لنا أن الصواب حتى زكاة البدن لا أثر للدين عليها، كما تقدم لنا، تقدم لنا أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولا ينقص الزكاة، فكذلك أيضا هنا في زكاة البدن. قال والعلة انهم يفرقون بين زكاة البدن وزكاة المال، قالوا التفاتا بها، لان الزكاة هنا في اي شيء؟ هل هي في المال ولا في البدن؟ في البدن هنا، فقالوا المال لا يمنعها لالتفات بها، اما هناك فالزكاة في أي شيء؟ في المال. الزكاة في المال فيمنعها المال. أما هنا في البدن ما يمنعها المال، يعني الدين المال ما يمنعها، أما هنا فمال يمنعها المال. وأتقدم لنا الصواب أنه لا أثر للدين حتى على زكاة المال. قال رحمه الله: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني يجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه على ظاهر بالإجماع، بالإجماع أنه يجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه. في حديث ابن عمر السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة زكاة الفطر صاعا من برنا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، قال على الحر إلى آخره. فيجب على الإنسان أن يخرج عن نفسه هذا بالإجماع إذا توفرت الشروط السابقة. قال: وعن مسلم يمونه، عن مسلم يمونه، هذا الذي قوله عن مسلم يمونه يعني ينفق عليه، هذا ينقسم إلى أقسام. الذين يمونه، الذين يمونهم الإنسان يعني ينفق عليهم، هذا نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أولاده الصغار الذين لا مال لهم، أولاده الصغار الذين لا مال لهم. فهذا يعني حسب المنذر رحمه الله الإجماع على أن الإنسان يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. ويفهم من ذلك أنه إذا كان لهم مال، ها، الصواب أنه لا يجب يخرج من أموالهم، يخرج من أموالهم، لأن الصغير تجب عليه زكاة المال، لا يشترط لزكاة المال التكليف، نعم لا يشترط لزكاة المال التكليف كما سيأتينا إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني أولاده الكبار، نعم القسم الثاني أولاده الكبار، هل يجب أن يخرج لهم أو لا يجب؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر إذا كان له أولاد كبار وهو يمونهم وينفق عليهم، أنه يجب عليه أن يخرج لهم زكاة الفطر. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم وهو المذهب. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، الكبار أولاده الكبار لا يجب عليهم، لأن كل واحد مخاطب كل ينفق عليهم لا يلزم من ذلك أن يخرج عنهم زكاة الفطر، كل مخاطب. النبي عليه السلام فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد إلى آخره. فنقول أولاده الكبار يخرجون عن أنفسهم إذا كانوا واجبين، إذا كانوا غير واجبين لا يجب عليه. القسم الثالث، القسم الثالث، ها، وهذا الأقرب إلى رأي أبي حنيفة، النبي عليه السلام فرض على كل أحد، كيف نقول يجب عليك أن تخرج عنهم؟ والحديث الذي استدلوا به أدوا الفطرة عمن تمونون ضعيف، هذا ضعيف الحديث، أدوا الفطرة عمن تمونون هذا حديث ضعيف. القسم الثالث، القسم الثالث أن يؤدي، نعم، عن والديه، إخراج زكاة الفطر عن والديه يعني عن أبيه وعن أمه. الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فالجمهور يقول يخرج إذا كان ينفق على أبيه وأمه يخرج، وعند أبي حنيفة أنه لا يخرج. والحديث الذي استدلوا به أدوا الفطر عمن تمونون هذا حديث ضعيف. القسم الرابع الزوجة، يعني القسم الرابع الزوجة، أيضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في هذه السابقة. فالجمهور أن تخرج يخرج عن زوجته، الزوج يجب عليه أن يخرج عن زوجته، والرأي الثاني ما يجب عليه، كل مخاطر، فالزوج يخرج عن نفسه والزوجة تخرج عن نفسها، ولا يجب أن يخرج عن غيره. قال ولو شهر رمضان، هذه الصورة الخامسة، يعني هذا شخص تبرع بالإنفاق على شخص شهر رمضان، له جار فقير أو قريب فقير وقام وأنفق عليه شهر رمضان، أنفق عليه شهر رمضان، يقول المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة أدوا الفطرة عن من تمولون، والجمهور على خلاف ذلك، يعني الإمام أحمد رحمه الله انفرد في هذه المسألة، الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يلزم، وهو الصواب، نعم وهو الصواب. أيضا بقية الأقارب إذا كان ينفق عليهم الخلاف فيهم كالخلاف في أي شيء، ها؟ كالخلاف في أي شيء، في الأولاد وفي الزوجة وفي الوالدين إلى آخره. فنقول الصواب في هذا، الخلاصة في ذلك ماذا نقول؟ الصواب أن كل واحد مخاطب بزكاة الفطر، كان في عهد ابن عمر فرض على الصغير والكبير والذكر والحر إلى آخره، إلا أنه يستثنى من ذلك الصغار الذين لا مال لهم، من المجر حكى الإجماع، يعني حكى الإجماع، وإلا الأصل أن كل أحد مخاطب، يعني مخاطب في زكاة الفطر، هذا هو الأصل. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه. الآن هذا الكلام الذي سيتكلم به المؤلف رحمه الله تفريع على ماذا؟ المذهب. لو كان عنده صاع واحد فقط، ها، فإنه يبدأ بأي شيء؟ بنفسه، نعم يبدأ بنفسه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، فإذا كان عنده صاع نقول ابدأ بنفسك. طيب فامرأته، نعم امرأته عنده صاع يعطي يخرج الأول عن نفسه والثاني عن من؟ عن زوجته. لماذا؟ يعني لأن النفقة عليها نفقة معاوضة، وانتبه لهذه المسألة، قول المعاوضة يبنون عليه مسائل كثيرة، يبنون عليه مسائل كثيرة، يعني قولهم بأن النفقة على الزوجة نفقة معاوضة، وخصوصا في النفقات وفي عشرة الزوجة وغير ذلك، يبنون عليه مسائل كثيرة. وش العوض؟ أنه مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، فما دام أنه يستمتع فالنفقة نفقة معاوضة، وهذا رده ابن القيم رحمه الله. الصواب أن النفقة علينا نفقة مواساة وليست معاوضة. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه إن كان هناك عوض فإنه حصل بالمهر، يعني حتى المهر يظهر والله أعلم أنه ليس عوضا، لأنه كما تقدم لنا أن النكاح لا يراد به ماذا؟ الكذب والتجارة إلى آخره. نعم يكفى والله أعلم. نعم. الله يخرج بالترجع. اللهم إلا إذا كان غالب على حال من الجملة. نعم كيف؟ أيوة وجه الإحراج ماذا؟ أي لأنه يعني هو متردد، أمره متردد الآن، يعني يقصد البيع، بس هو مثل الإنسان أيضا يحرك التجارة، صحيح ليقبل بها، مو بإنسان يبيع ويشتري لا. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يعني كان يجب عليه الزكاة مرة واحدة، هذا من أحسن شيء، من أحسن الأقوال. نعم. وكما قلنا إذا كان يحرك على جنس فالذي يحتكره تابع له إذا كان من جنسه، أما الذي ما يحرك هذا يظهر أنه محتكر إذا باعه أخذ زكاة مرة واحدة. لا لا انتبه، يعني مسألة الذهب حتى لو كان الذهب الذهب تجب فيه زكاة مطلقا، حتى لو كان إنسان لأنه أصل لذاته مال زكوي الذهب، إيه حتى لو كان عرف تجارة من باب أولى، فالذهب هذا أصل لذاته مال زكوي. لا تظن أن الإنسان إذا كان عنده ذهب ما يحركه إنه ما يجب فيه زكاة، لا لا تجب فيه زكاة لأنه أصلا لذاته ليس عرف تجارة. ومثل أيضا الأوراق النقدية، أبدا يسأل بعض الناس يقول عندي دراهم للزواج حال عليه الحول، تجب فيه الزكاة لأن أصلا لذاتها هي أموال زكوية، كل ما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. الفضة ها؟ طيب سائم وعقار، نعم. أي نعم، وإذا تخلص من العقار زكاة. نعم. اي ما لباس يعني هذا اذا اخرجوا عنه فهم جائز، لكن لو ما اخرجوا لو تشاحوا مثلا في الاخراج نقول ما يجب على ابن يخرج على ابناء الكبار او الابن يخرج عن والده، هذا ما يجب. لكن لو ان الوالد اخرج حتى لو الاجنبي اخرج عنك زكاة الفطر، صعب انه اذا اذنت انها تنفذ. يقول اذا كان الانسان مجموعة اراضي يتجر بها وعنده بعض الاراضي يحتكرها، فهل هذه الأراضي المحتكرة تستثنى من زكاة العقارات؟ ترجو التفصيل. هذا كله لأن إذا كان الإنسان يتاجر في الأراضي يبيع ويشتري، فالجنس الآخر يكون تابع لها، هذا شمل إليها، فيخرج زكاة مبيع. يقول إذا أعطيت الزكاة لفقير وكثرت عنده الزكوات المعطاة، فهل يجوز له أن يخرج الزكاة فيها؟ يعني إذا حال عليه الحول، الفقير الآن أعطيته زكاة وملك نصاب، مثلا ملك 500 ريال وحال عليه الحول عنده، فيجب عليه أن يخرج الزكاة. هذا غني في باب الدفع. يقول أب يخرج كل سنة زكاة الفطر عن أهل بيته وأولاده المتزوجين ونسائهم وأولادهم، حلم بينهم موظفون ولديهم مال ويسمعون إخراجه، هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز هذا، يعني كون الوالد يقوم بإخراج الزكاة عن أولاده وعن أهل البيت نقول هذا جائز ولا بأس به، مع أن الأفضل الإنسان يتولى بنفسه، لكن لا أخرج الوالد يقول هذا جائز. يقول ما الحكم إذا أطيلت مسابقة على أشرطة إسلامية ولم يشترط عدم نقل الإجابة من آخرين كنقل أو نحوه؟ إذا كان هذا الشيء أفيدونا يعني أظهر إذا كان ما في شرط، نعم هذا الأقل مجاز إن شاء الله، إلا إذا كان هناك عرف، يعني عرف أنه الإنسان لابد أن يجتهد، أما إذا لم يكن عرف فيظهر مثلا. يقول ما حكم تشميت الآبط إلى آخره؟ الجمهور على أنه سنة، الشيخ الإسلام يقول أنه فرض كفاية، هذا هو الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم فجعله من الحقوق، فالصواب أنه فرض كفاية. لا بالنسبة لي تشميد الحابس إذا حمد الله عز وجل فرض عين، إذا حمد الله فإنه يجب على كل واحد بعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. تشميت الحافظ هذا ليس من ضروب الكفايات كما قال أكثر أهل العلم، بل الصواب أنه فرض عين. وهل إذا عرس أحد الميت وسمعت أنه حمد الله يقولنا هذا فرض من القرآن ها؟ لا فرض كفاية، لا أعرف أن المذهب أنه فرض كفاية، يعني يظهر من قول الصلاة العلم، لكن الصواب أنه فرض عين حيث صريح في ذلك. ها السلام، هذا السلام فرض كفاية رده، يعني شجاع وسنة رد فرض كفاية اللي عليه الصلاة، قال يجزع الجماعة أن يرد أحده. يقول لم يذكر المؤلف رحمه الله الحكمة شوية في ثلاث بدر، نذكر غدا إن شاء الله. إذا قلنا إلا الحكمة منها أنها طهرة الصائم رفث، فلماذا نوجبها على الصغار؟ نقول هي طعمة